الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الأبحاث التي هي أبحاث مهمة لمناقشة الإشكالات الحديثة، بعض الإشكالات الأساسية، بعض خصوصيات الإثبات التعبدي لازم نبينها. هناك فرق بين الإثبات العلمي والإثبات التعبدي. الإثبات العلمي هو الإثبات الذي يؤدي إلى اليقين وإلى القطع. طبعا هني أكون بس أنا لا بس أذكرها، المعروف أنا ما أريد أستفيد في القطع، أستفيد في الظن، أن القطع طريق إلى الواقع، القطع بنفسه طريق إلى الواقع. من الفقهاء اللي ما يقبلون طريقية القطع الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه، ويقول القطع ليس طريقا ولا يتصف بالطريقية أبدا، لأن القطع قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع. ولو كان عين الكشف أو لازمه الكشف لكان عند عدم مطابقة الواقع يلزم منه إما تخلف الشيء عن نفسه أو تخلف اللازم عن الملزوم، انفكاك الشيء عن نفسه أو تخلف اللازم عن الملزوم. والحال أن القطع في صورة عدم المطابقة للواقع غير طريق وهو قطع، فليس القطع عين الكشف ولا لازمه الكشف. هذا الذي نستفيده من شنو؟ من الظن، أن الظن هل يفيد الكشف؟ إذا القطع ما يفيد الكشف، الظن قطعا ما يفيد الكشف. الشك ما يفيد الكشف ولو بنسبة 50% ولو بنسبة معينة. الكشف والانكشاف ما يصير بنفس القطع على أي حال. الأدلة العلمية هي الأدلة التي تؤدي إلى اليقين وتكشف عن الواقع كشفا تاما. هذا هني طبعا شو الفرق بين الدليل العلمي والدليل القطعي، هذا يكون أول نتكلم فيه. على أي حال هذه الأدلة، الأدلة القطعية تنقسم إلى أقسام، اللي هي الأدلة العقلية الاستنباطية أو الاستقرارية، أو الأدلة اللي تصير من خلال المشاهدة أو العلم الحضوري. صح التعبير، إحنا ما نريد الآن ندخل في هذا بالتفصيل، نريد نتكلم عن الأدلة التعبدية. الأدلة التعبدية لا تفيد اليقين بثبوت الواقع، ولكنها منزلة منزلة اليقين كما عليه بعض المحققين. من هو المحقق الناغين القدس سره؟ يقول منزلة منزلة اليقين. هذا هم الآن مو كلامنا. هذا القسم لا يثبت به إلا ما يقتضيه التعبد، ولا تثبت به لوازم، جميع لوازم الإثبات، يعني جميع لوازم ثبوت الشيء. يعني إذا ثبت لدينا أنه مثلا بالدليل التعبدي مثلا وجوب أو عدم وجوب صلاة الجمعة، لا يثبت لدينا أن هذا قطعا هو رأي الإسلام. يعني نقول الإسلام وجهة، مثلا الأشياء اللي تثبت تعبدا ما نقدر نشرح أن الإسلام هذا موقف الإسلام، لا هذا موقف الإسلام تعبدا، يمكن رأي الإسلام شيء آخر. يعني مثلا أكو كثير من الأشياء يفتي بها الفقهاء إما وفقا لإثبات التعبدي أو لا. الإثبات التعبدي بمعنى شنو؟ رجوع يرجعون للأصل العملي، وفي الأصل العملي ما في إثبات أصلا. في الأصل العملي إحنا صح التعبير، الأصل العملي يحدد الوظيفة العملية في ظرف الشك مع إبقاء حالة الشك كما يقولون، ما في إثبات. كما أنه في الأصول العملية الأصل العملي يثبت الموقف العملي ولا دلالة له على أي شيء من اللوازم في نظر الشارع الأقدس، نفس الشيء هنا. يعني إذا ثبت لدينا حكم شرعي تعبدي راح نقول هذا موقف الإسلام، هذا رأي الضمان فيه على نحو اليقين، ما عندنا عليه. ولذلك لا نستطيع أن إحنا نستنتج منه نتائج عقائدية. إذا النتيجة التعبدية لا تثبت نتيجة عقائدية، ما تثبت نتيجة عقائدية، تثبت فقط الحكم الشرعي. يعني إذا مثلا الدليل التعبدي هو دليل لإثبات الحكم يثبت الحكم، دليل لإثبات الموضوع. مثل شنو دليل لإثبات الموضوع؟ مثل أحكام الدماء الثلاثة كثير منها لأحكام لإثبات الموضوع، هل الحيض مثلا أقل من 3 أيام يصير أو ما يصير، هذا إثبات الموضوع في الواقع. إذا الدليل يثبت الموضوع أكثر ما يقتضي ثبوت الموضوع تعبدا، ثبوت الحكم تعبدا. لكن هل يثبت به نتيجة عقائدية؟ الاستدلال العقائدي بالثبوت التعبدي استدلال غير علمي، لا يصح أن إحنا بالثبوت التعبدي نصل إلى نتيجة شنو؟ عقائدية، سواء كان هذا يتصف بحسب رأي الأصوليين بالكشف كالإمارات المعتبرة هذا الدليل، أو هذا الدليل أصلا لا كاشفية له كالأصول العملية، ما أكو فرق. لا يترتب ثبوت عقائدي على شيء من الأدلة التعبدية. هذا الأمر الأول، وهو أمر مهم جدا. يعني إحنا في مناقشاتنا مع الآراء المختلفة، أتصور هذا هو أهم شيء في الموضوع، فقط هذا الدليل، عدم إمكان الاستدلال العقائدي بما يثبت تعبدا، لأن دليل التعبد لا يثبت، يعني لا يدل على زيادة أكثر من ثبوت متعلق الدليل فقط. وهذا الثبوت أيضا شنو؟ يعني صحيح إحنا نقول ينزل منزلة اليقين، لكنه ليس يقين. المنزل منزلة اليقين أحكامه ليست أحكام اليقين في كل شيء، هو منزل منزلة اليقين فقط في ثبوت متعلقه، هذا الزر واضح، وليس منزلا منزلة اليقين مطلقا، يعني في ثبوت متعلقه وفي غير ثبوت متعلقه وفي لوازم ثبوت متعلقه، لا، في جميع لوازم ثبوت متعلقه ليس. هنا ننتقل إلى بحث من البحوث المهمة، راح نختتم بهاي النظرية المسمى بالقضي والبسط، وهو الثابت والمتغير في الإسلام. ما هو الثابت وما هو المتغير؟ الكلام في الثابت والمتغير يقع في مقامين: الثابت والمتغير ثبوتا، وحبينا الآن، والقسم الثاني الثابت والمتغير إثباتا. الآن نجي أولا إلى الثابت والمتغير في مقام الثبوت. الثابت والمتغير في مقام الثبوت، راح أبين لكم شو المقصود. والكلام في الثابت والمتغير في مقام الثبوت أيضا يقع في جهتين: تارة الثابت والمتغير في الاعتقادات، وأخرى الثابت والمتغير في الأحكام. هذا من الناحية الثبوتية. من الناحية الثبوتية يعني شو؟ من الناحية الثبوتية يعني في الواقع ونفس الأمر. في الواقع ونفس الأمر هل هناك ثابت ومتغير في العقائد؟ خب هذا واضح إنه ما فيه. بعدين راح نشوف هل هناك ثابت ومتغير في الأحكام في الواقع بغض النظر عن فتوى الفقيه، بغض النظر عن الأدلة. في الواقع الأحكام يمكن أن تتغير أو الأحكام لا يمكن أن تتغير. حتى يصير هذا واضح، أولاً لازم نبين ما معنى الدين الثابت والمتغير والمتغير في الدين. الدين شنو؟ شنو المقصود بالدين؟ أن الدين عند الله الإسلام. الدين ما هو؟ الدين في القرآن قد يعبر عنه بالشرع، قد يعبر عنه بالمنهاج، قد يعبر عنه بالصراط، قد يعبر عنه بالدين. ولكل أو مثلا شرعة ومنهاجة مثلا جوا موجودة تعبير. الدين يمكن أن نقول مكون من خمسة أضلاع، وهذه الأضلاع الخمسة لا ينفك منها إنسان من البشر. يعني كل إنسان، كل واحد من البشر منهج الحياة بالنسبة له يتكون من خمسة أضلاع. الأول المعرفة. المعرفة مو مقصودنا من المعرفة المعرفة الواقعية. المعرفة يعني الرؤية. كل واحد عنده رؤية للوجود، فهم للكون. هذا الفهم بسيط، هذا الفهم ساذج، هذا الفهم صحيح، هذا الفهم خاطئ، شيء آخر. كل إنسان في هذا العالم لديه فهم للوجود، سواء استطاع أن ليس من شروط الفهم القدرة على التعبير. أقول بعض ما بتعود يعبر عن كل ما في نفسه، لكن عنده فهم للوجود، عنده فهم للحياة، وعنده فهم لكثير من تفاصيل الوجود. يعني عنده فهم للإنسان، عنده فهم للمجتمع. هذا الضلع الأول، ما في إنسان ما عنده فهم، وما في إنسان حركته غير مرتبطة بفهمه. حركة الحياة مرتبطة بفهم الإنسان للحياة وبفهم الإنسان للوجود. لا يمكن أن يكون فهم الإنسان ما له علاقة. لذلك الإنسان إذا عرف بأن هذا اللي أمامه أسد فورا يهرب منه، لأن يدري أن حيوان مفترس. ولكن لا يهرب منه إذا لم يعرف، لا يهرب من الحيوان المفترس إذا لم يعلم أنه حيوان مفترس، بل يمكن أن يقترب منه. إذا رؤية الإنسان لها علاقة وثيقة بتفاصيل حياة الإنسان. الضلع الثاني الإيمان. الإيمان ماذا نقصد به؟ الإيمان له عدة إطلاقات أو عبارات، منها الإيمان ومنها عقد القلب. الإنسان إذا آمن بالشيء يعني عقد قلبه عليه. شنو يعني عقد قلبه عليه؟ يعني يأسس حياته على أساس هذا الشيء اللي تعرفه. حياته تقوم، يبدأ ينطلق في حياته، من يعقد قلب الإنسان على شيء يتجه نحوه بقلبه. يعقد قلبه على هذا الشيء يتجه نحوه. لو فرضنا، شوفوا هذا حتى يتضح أكثر، من لديه معرفة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. أصحاب المعرفة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجاحد. الجاحد يعني شنو؟ يعني اللي عنده معرفة ولا يرتب أثرا على المعرفة، ما يعقد قلبه. ومو بس ما يعقد قلبه، يعيش إنكار ما يعرفه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن عنده معرفة بس شنو؟ جاحد منكر. إذن المعرفة تجتمع مع الإنكار. القسم الثاني غير المؤمن، لا مؤمن ولا منكر، يعني عنده معرفة بس الذي لا يلتزم بتلك المعرفة، المعرفة المجردة عن الالتزام، الالتزام النفسي الاختياري. الإنسان لما يعرف شيء يمكن أن يلتزم به يكون ما يشغل فيه. مثل شنو مثلا؟ في بعض الأحيان واحد يعرف أنت على حق، يقول أدري أنت على حق، بس أنا إذا أصير وياك هذا يكلفني، أنا ما يعني أحترمه بس ما يشغل فيه، مع أنه يعرف أنت على حق، يعرف الحق بس يشوف الحق مكلف بالنسبة له، وما يريد يتعب، ما يريد يدفع تكلفة، فمن البداية يكون صريح مع نفسه، يقول أنا ما أدري شو، أنا أعرف هذا حق، أنا مو ضده ومو معه. إذا المعرفة المقترنة بعدم الالتزام، هذا النوع الثاني من حالات المعرفة. النوع الثالث المعرفة التي يترتب عليها عقد القلب، المعرفة التي تؤدي إلى عقد القلب، يعني المعرفة المقترنة مع الإيمان. الإيمان هو الأمر الذي يترتب عليه أثر المعرفة، ولا يمكن أن يترتب أثر المعرفة بدون الإيمان. الإيمان يعني إنسان يعتقد قلبه. هذا طبعا الإمام الصادق عليه السلام يعرف الإيمان، الإيمان إيمان المؤمن، طبعا إيمان غير المؤمن بين بعد، لأن الإيمان هو معنى عام. إيمان المؤمن بالله عز وجل، أولا الإيمان عملية قلبية ما استقر في القلب، هذا الخصوصية الأولى للإيمان. الإمام الصادق في صحيحة حمران بن أعين رضوان الله تعالى عليه يقول الإيمان ما استقر في القلب. بعد خصوصية ثانية الإيمان، شوفوا في الإيمان، وأفضى به إلى الله عز وجل، يعني مو فقط أنت تتقبل وتبني حياتك على هالمعلومات، لا، تتكون به بداية علاقة مع الله عز وجل. أفضى به إلى الله يعني صار بينه شنو؟ علاقة مع الله، خطاب لله عز وجل. الإفضاء إلى أحد يعني أن يحدثه، أن يذهب إليه، أن يتجه نحوه، فيها اتجاه نحو الله. هذه الخصوصية الثانية. وصدقه العمل لله عز وجل بالطاعة والتصديق بأمره، يعني شنو؟ يعني حالة بناء الحياة على أساس هذا المعتقد، على أساس هذا العلم اللي صار. إذا أكو ثلاث أشياء في الإيمان: عقد القلب، اثنين بدء العلاقة مع الله عز وجل، ثلاثة ابتناء الحياة على المعرفة، أن يبني وجوده وحياته على المعرفة. طبعا هذا مو فقط الإنسان المسلم، حتى اللي يعتقد بالدنيا هو مؤمن بالدنيا، مؤمن بهذا الشيء، الشيء اللي عقد قلبه عليه هو مؤمن بالنسبة له. اللي بنى وجوده على أساس السعي إلى الدنيا هو مؤمن بالدنيا. اللي عنده رؤية دنيوية هو عنده رؤية دنيوية، فهذا ما له علاقة بالإنسان الإلهي، ما له علاقة بس بالإخلاص إلى الله تبارك وتعالى، علاقة بالزلمان إخلاص للدنيا. الشيء الثالث القيم. القيم الكلام فيها يقع في مقامين، تارة نتكلم عن القيم الواقعية، وأخرى نتحدث عن القيم بالنسبة إلى الإنسان، أو قل القيم بالنسبة إلى الواقع والقيم بالنسبة إلى الإنسان. شنو الفرق؟ القيم اللي بالنسبة إلى الواقع، نحن نحبين شنو قيم أكثر، يعني هي الأمور التي لها قيمة بغض النظر عن اعتبار المعتقد، لها قيمة في الواقع. مثل الآن الذهب، الذهب له قيمة واقعية، أكو أشياء لها قيمة واقعية، أكو أشياء لا قيمة بالنسبة للإنسان. القيم بالنسبة للإنسان ليس بالضروره لها واقعيه. مثل شنو؟ بعض الناس اول شيء القيم، يعني شنو القيم مالها؟ شنو معنى كلمه قيم؟ قيم، قيم هي الاهداف العظيمه، هاي الاهداف العظيمه، الغايات العظيمه التي لا بد من تحقيقها. مثل شنو؟ انتشار العداله، هذه قيم. القرب نحو الله تبارك وتعالى، هاي قيم. القيم إذن الأهداف ذات القيمة العالية. القيم ما يقصد منها الأشياء ذات القيمة فقط، القيم كما راح نبين الأهداف ذات القيمة العالية، ذات القيمة السامية جدا. هذه الأهداف هي القيم، هي القيم. هذا القيم بالنسبة لبعض الناس، بعض الناس أهم شيء يحفظ، أهم هدف يبقى في بيته. أحيانا السكن في البيت هو القيمة الكبرى في حياة الإنسان، مستعد يضحي من أجل أن يعيش في بيته، مستعد أن يمتنع عن مقارعة الظالم، مستعد أن يصير عين للظالم، مستعد أن يبذل كل شيء من أجل شنو؟ يبقى في بيته. هذا بالنسبة، هذه ليست من القيم الواقعية، لكن هي قيمه، هي قيم هذا الإنسان. القيم بالنسبة إليه أحيانا السلطة، القيم بالنسبة إلى كثير من الناس السلطة هي من القيم. هذه هل هي قيمة واقعية أو مو قيمة واقعية؟ ليست من القيم الواقعية. السلطة ليست في حد ذاتها، عنوان السلطة في حد ذاته ليس من القيم الواقعية، بل قد يكون من الأشياء ذات الرذيلة، الأشياء القبيحة في الواقع. ونفس الأمر، لكن هي بالنسبة لمن يسعى إلى السلطة تعتبر من القيم، تعتبر من القيم. بالقيم بالنسبة لمن؟ لهذا الشخص، هذا قيمه. ولذلك الإنسان اللي يسعى إلى السلطة هو في الواقع يعيش هذه هي القيم التي يعني. ولذلك شوفوا هني في القرآن، وإذا قيل لهم حتى يتضح أكثر، آمنوا كما آمن الناس، صيروا مثل الناس مؤمنين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فليش؟ لأن نظرة هذا للقيم مو نظرة المتدينين، هو يرى المتدينين قاعدين يتخلون عن القيم الكبرى، عن السلطة، عن المال، عن الجاه. هذه هي القيم. هذا الإنسان اللي تتاح له فرصة يصير عنده وجاهة، ويصير عنده أموال، ويصير عنده قدرة على السيطرة ويفرط فيه، هذا إنسان سفيه في نظره. ولذلك هذا الاختلاف في المنطق اللي القرآن يشرحه بين فهم أعداء الله عز وجل وفهم المؤمنين، نتيجة أن أعداء الله تبارك وتعالى لديهم فهم للقيم غير فهم المؤمنين، ما يفهمون القيم بالطريقة اللي يفهمها الإنسان المؤمن. المؤمن يرى القيم في القرب من الله هي أعلى القيم، رضوان الله تبارك وتعالى هي من أعلى القيم. مثلا اندحار الظلم والفساد هي من أعلى القيم. إذن القيم، القيم هي العنصر الثالث. والقيم بالنسبة إلى الإنسان، كل إنسان عنده قيم تخصه، كل إنسان عنده قيم تخصه. ثلاثة الصفات. الصفات يعني شنو؟ الصفات يعني الحالة النفسية، الملكات المعنوية أو الملكات النفسية الموجودة عند الإنسان، الصالحة أو الفاسدة، أو لنقل الصفات النفسية. هذه الصفات النفسية تنقسم إلى قسمين، إلى ملكة وحالة. الملكة هي الصفة الراسخة الثابتة، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التي يستحيل زوالها من المتصف بها، مثل شنو؟ من يعصمه الله من الكفر عند ملكة الإيمان، من استقر على الإيمان وصل إلى مرحلة لا يمكن أن تزول منه صفة الإيمان. وفي مقابل هذا الذين ختم الله على قلوبهم وصلوا إلى مرحلة لا يمكن أن يتجرد عن الكفر. ختم الله على قلوبهم، بران على قلوبهم، فهم لا يرجعون. يعني شنو فهم لا يرجعون؟ يعني وصل إلى مرحلة عند ملكات خبيثة لا يمكن أن يتخلص منها، أو ملكات حسنة أيضا لا يمكن أن يتخلص منها. القسم الثاني من الملكة، الملكة التي يصعب إزالتها. إحنا عندنا كثير من الملكات الحسنة والخبيثة كلها يصعب إزالتها أثناء التربية، تربينا على الأمور ما نقدر نبتلعها من أنفسنا بسهولة. زين، الحالة هي الصفة التي تزول بسهولة، لا تزول بسهولة. السؤال، ما هو أثر الملكة وما هو أثر الحالة؟ يعني ما هي فائدة الملكة وما هي فائدة الحالة؟ الحالة تتوفر بها فرصة الهداية أو فرصة الضلال. يعني شوف الحر بن يزيد الرياحي ما عنده ملكة الصلاح، هذه الحالة أخذته إلى الجنة، حالة واحدة، حالة مو ملكة. يعني اللي صار عند الحر مو شيء ثابت في نفسه، شيء طارئ، لكن هذا الطارئ وفر فرصة إلى الحر بن يزيد الرياحي. هذه الفرصة التي استثمرها الحر بن يزيد الرياحي تمكن من خلالها أن يتغلب على الصفات السيئة وعلى الملكات السيئة، وأن يكون في لحظات من أولياء الله عز وجل. سحرة بني إسرائيل أحيانا بالعكس، عندنا رواية أن الله عز وجل قال للإنسان يمر بحالة معينة فالله يشوفه يعمل عمل خير فيقول له لا أعذبك بعدها أبدا، وربما يمر بحالة فيقول له لا أغفر لك بعدها أبدا. والروايات صحيحة. الحالة، الحالة أهميتها، كل إنسان مؤمن عنده ملكات سيئة تعيقه، شو اللي يجعل الإنسان يقدر يتغير؟ الحالة، من ترسخت فيه ملكات سيئة وكبيرة جدا، الله عز وجل يمن على الكثير منهم بحالات طارئة، حالة من البكاء فجر فجر، حالة الشوك العجيب. أحد الإخوة لا بس أكثر هذه مفيدة جدا، أحد الأصدقاء هذا كان تطلع عليه يشرب خمر، فاسد ما يصلي أبدا، يقول أنس في شهر رمضان أقلعت عن شرب الخمر وصرت أصلي في شهر رمضان فقط. يقول صار ليلة القدر، قلت ليش ما أروح ليلة القدر؟ وكان يقرأ دعاء بحمزة الثمالي، وأنا أثناء الدعاء نزلت راسي، قلت أنا وين؟ هذا الدعاء وين؟ هذا الدعاء أثر فيه إلى أن صار مجاهدا في سبيل الله، صار من المجاهدين. توفى الله يرحمه، اتصل فيني أيام صدام كان رايح العراق، قال لي هذا تليفون ثريا، إذا في مجال تحب تزور أمير المؤمنين، أنا بالحرم، حرم أمير المؤمنين عليه السلام. قلت له زين، أطلب من أمير المؤمنين، يطلب من الله عز وجل أنه يشفيك. قال لا أنا أستحي أطلب منه، أنا فقط أريد الثبات على المرض، يعني شفاء السرطان أستحي أقول أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أريد أشفى من مرض السرطان، شوف عين. وصل إلى هذه المرحلة، حالة، حالة مرحلة الإنسان ممكن تغيرها. إذن الحالة مفيدة، الحالة بالنسبة للإنسان، ولذا علينا أن ندرك أهمية الحالات الطارئة ودورها في إصلاح الإنسان. قد بعض الشيء غير هذا الإنسان، صحيح. الله عز وجل إذا عرف الإنسان في رغبة التغيير وقد تمكنت منه المعصية، يمن عليه حالات معينة. قد تجد هذا الإنسان اللي أنت يوم من الأيام تشوفه بعيد عن الله عز وجل أصبح وليا منه وأولياء الله. وإذا الإمام الصادق في الرواية هكذا، كل ما لا ترجو أرجو منك لما ترجو، من الأمثلة اللي ذكرها سحرة بني إسرائيل اللي كانوا من الجاحدين فصاروا من المتقين، صاروا من أولياء الله تبارك وتعالى. إذن الصفات، الصفات اكو شيء في الشيء في الصفات. ليش نتكلم عن الصفات وعلاقتها في الدين؟ افعال الانسان الاختياريه كلها افعال النفس، ولا يوجد فيها فعل من افعال البدن. يعني اولا وبالذات هي افعال النفس. وافعال النفس قسمين، قسم القسم الاول افعال النفس التي لا تنعكس عن البدن، افعال النفس المجرده عن البدن، والقسم الثاني افعال النفس المرتبطه بالبدن. هاي كلها شنو؟ افعال النفس. بما انها افعال النفس فقيمتها فعليه او فاعليه؟ فعليه وفاعليه في نفس الوقت. العمل الفعلي هو فعلي وفاعلي. يعني شلون فعلي وفاعلي؟ يعني منشأه صفات الفاعل. منشأ قيمة فعل النفس تنشأ من صفات الفاعل. سواء هذه الصفة صفة طارئة، الحر بن يزيد الرياحي نشأ فعل النفس لديه من صفة شنو؟ من حالة أو ملكة؟ مو من ملكة، من حالة. لكن هذه الحالة أعطت لعمله قيمة بحيث وصل بهذا العمل إلى وصل إلى مرتبة كبار الشهداء، كبار أولياء الله عز وجل. قيمة العمل ينشأ من صفات الفاعل. وهذا منشأ ضربة علي اليوم الخندق تعدل عند الله عز وجل شنو؟ عبادة الثقلين. ولذلك الفعل من وجهة نظر الإسلام قيمته فاعلية. وحتى واحد يقول زين فعلية، لا، وهي الفعلية والفاعلية لا انفكاك بينهما، لا انفكاك بين القيمة الفعلية والفاعلية. لماذا؟ لأن الفعل إنما يكتسب قيمته بما هو حركة من حركات النفس، بما أنه منتسب للنفس، من النفس، من صفات النفس، الذي يتولد من طهارة النفس فعل طاهر، والذي يتولد من تلوث النفس فعل ملوث. وأما نسبة الفعل إلى الجسد فهي ثانيا وبالعرض. فلان ضرب، اليد هي واسطة في الضرب، التي ضرب هو النفس. قال ضربه، ليست اليد هي التي، مثل العصا، ليست العصا هي التي ضربت، اليد التي مسكت العصا هي ضربت بواسطة العصا. لو فرضنا ما استخدم العصا، ضرب بيده، اليد إن صح التعبير ليست هي التي ضربت، النفس هي التي ضربت بواسطة اليد. يعني الفاعل الحقيقي هو النفس، وليس الفاعل الحقيقي هو البدن. نسبة الفعل إلى البدن أو نسبة العمل إلى البدن هي نسبة شنو؟ ثانوية، ليست نسبة حقيقية، ليست أولا وبالذات. الضلع الخامس العمل الفعل الأفعال، هذه بمجموعها كل حياة الإنسان. إذا نشوف منهج الإنسان، طبعا أفعال الإنسان أحيانا أفعال ناشئة من الاعتقاد، أحيانا مو ناشئة من الاعتقاد. هذا الآن تفصيل راح نتكلم عليه في بعدين، وهذا يهمنا نتكلم عليه. لكن الدين، لا يوجد إنسان على وجه الأرض عاقل يخلو من هذه الأمور الخمسية، سواء كان ملحد، سواء كان مؤمن، سواء يؤمن بالديانات الوضعية، يؤمن بالديانات الإلهية، يؤمن بالدين الحق، يؤمن بالدين الباطل. لذلك عندما يقال أثر الدين، الدين هو أثر شنو؟ الدين منه يعني شخص، لازم تقول أثر هذا الدين. ما يصير الدين له أثر سلبي وإيجابي. الدين موضوع قهري. الإنسان عنده دين، لكن اختيار الدين اختياري، يعني يستطيع أن يغير دينه، يستطيع يبدل دينه. لكن لا يوجد إنسان ليس له دين. يعني ما في إنسان ما عنده رؤية، ما في إنسان ما عقد قلبه على منهج معين، ما في إنسان ما عنده قيم، قيمه هو، ما في إنسان ما عنده صفات، ما في إنسان ما عنده أفعال. هذا هو الدين. هذا تعريف الدين مهم، لأن كثير من الأحيان حتى في البحوث الكلامية يوجد ضياع في معرفة شنو الدين. شنو الدين؟ يعني من الدين هو هذا الحالة التكاملية. الآن دققوا، شوفوا إحنا هذا الأمر نبي نستنبطه من وين؟ نستنبطه من الواقع. جيب واحد ساذج ما يفتهم زايد، يفتهم شوية، عنده نظرة للوجود لو ما عنده نظرة للوجود، عنده نظرة للوجود، إما ينظر للوجود بنظرة محدودة أو ينظر بأن الوجود لا حدود له. ولذلك هذا الأمر طبق شنو على الجميع. وبهذا يتضح ما الفرق بين الدين الإلهي والدين غير الإلهي. الفرق بينهم شيء واحد طبعا، الدين كدين كتعريف ما فرق. الفرق بين الدين الإلهي والدين غير الإلهي شيء واحد. الدين الإلهي لا يعرف عليه الخطأ والاشتباه في الواقع ونفس الأمر، والدين غير الإلهي يشتمل على الخطأ والاشتباه. الدين الإلهي لا يتوقف تحققه على التدرج والتجربة. الدين الوضعي مبني على التجارب، الديانات الوضعية أخذ فيها التجارب البشرية، بنيت على أساس التجربة البشرية. لكن الدين الإلهي لم يبنى على أساس التجربة البشرية. التجربة البشرية ليست هي عنصر تكوين الدين الإلهي. الدين الإلهي الله عز وجل هو في علم الله عز وجل. ولذلك علماء يقولون في تنزيل القرآن، القرآن نزل بنزولين، نزول دفعي ونزول تدريجي. النزول التدريجي ما في جعل، في النزول في كشف. الجعل في النزول الدفعي ومجعول دفعة واحدة من قبل الله عز وجل، إنا أنزلناه في ليلة مباركة أو إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا النزول الدفعي للدين، لأن الدين لا يحتاج إلى التدريج. النزول التدريجي هو نزول إظهار الدين تدريجا، هذا عملية إثباتية. النزول الدفع عملية ثبوتية ليست إثباتية، صح التعبير. تحقق الدفع للدين وتحقق في مقام الثبوت، بينما النزول الدفعي التدريجي وكشف تدريجي عن الدين نتيجة وضع العقول البشرية، نتيجة استيعاب البشر، نتيجة استيعاب الناس. الناس ما يقدرون دفعتين يستوعبون الدين، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين نزل على قلبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أعطاه من المؤهلات ما تجعله يفهم الدين دفعة واحدة، عنده القدرة على الفهم الدفعي. عقل النبي، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تمكنه من هذا الفهم الدفعي. على هذا الأساس يمكن أن نقول أن الدين بما أنه دين لا يتوقف على التجربة، لا يتوقف إلا على علم الله عز وجل، فحينئذ لا يمكن التصور في معتقدات هذا الدين وفي مفاهيم هذا الدين. لكن في الديانات الوضعية يمكن أن يجتمع مجلس معين يقولون إحنا هذا المفهوم بدلناه، تبين لنا مع التجربة أنه مفهوم خاطئ، هذا المفهوم مفهوم صحيح. الآن نجي إلى الأحكام. في الأحكام وهو البحث الأساسي الثابت والمتغير في الأحكام، هنا لابد من تقديم مقدمات. المقدمة الأولى هي أنه لا يوجد حكم، طبعا حكم ديني أو مو ديني، حتى نشوف يعني بعبارة أخرى أول شيء بنشوف البحث التصوري للأحكام والثابت والمتغير فيها، بعد نروح البحث التصديقي. يقرر علماء الأصول أنه لا يوجد حكم بلا موضوع، فثبوت الحكم يتوقف على ثبوت الموضوع في مرحلة سابقة. الموضوع، أفضل تعريف للموضوع وأنه عبارة عن مجموع العناصر المؤثرة في ثبوت الحكم أو يتوقف عليها الغرض. الحكم طبعا شوفوا في الحكم أكو قبل الحكم عندنا شنو ملابية الأمور المجموع العناصر التي يتحقق بها الملاك تحقق الملاك أو الغرض الذي من أجله صدر الحكم هذه هي عبارة عن موضوع الحكم. هني طبعا احنا نكتفي بهذا المقدار اكتفاء بأن اطلاعكم الأصولي بعد ما نروح زايد المقدمة الثانية أن الحكم إنما يترتب على الموضوع كما هو المعروف بنحو القضية الحقيقية، يعني إذا أخذ أو الذي يتعلق به يتعلق بالمكلف والحكم المرفوض بنحو القضية الحقيقية. أنا هنا أريد أوضح مسألة، ما الفرق بين أن الحكم بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية بالنسبة للحكم؟ شو الفرق بين نقول هاي قضية حقيقية ليش ما نقول يؤخذ بنحو القضية الخارجية؟ ما أعرف الفرق. الفرق أنه في القضية الحقيقية الحكم ينطبق على جميع الأفراد بملاك واحد، لكن في القضية الخارجية لا يشترط أن ينطبق بملاك واحد. إذا قيل كل حديد يتمدد شنو بالحرارة، كل حديد يتمدد شنو بالحرارة، الحديد الأول يتمدد بالحرارة بالملاك الذي يتمدد به الحديد الثاني، والرقم ثلاثة يتمدد بملاك واحد واثنين، رقم أربعة يتمدد بملاك واحد واثنين وثلاثة، وهلم جرا. لكن إذا قلنا كل من في العسكر قد قتل لا يشرط أن يكون وحدة ملاك في القضية الخارجية أو الشخصية، يمكن أن يكون كل من قتل في كل من في العسكر قد قتل هذا بسبب لدغة حية، الثاني قتل بسبب شنو؟ واحد أطلق عليه الرصاص، الثالث قتل بملاك انهدام الحائط عليه. في القضية الخارجية لا مانع من أن لا يكون انطباق الحكم على الأفراد بملاك واحد. في القضية الحقيقية يشترط أن يكون انطباق الحكم على الأفراد بملاك واحد. في القوانين الإلهية أو القوانين الوضعية الأحكام اللي تشترك في الملاك يصار لها قضية يصير حكم موضوع محمول. في القضية الحقيقية أول شيء أكو وحدة ملاك، وحدة ضابطة، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم اللي ينطبق في زمن النبي مثلا وجوب الصلاة في زمن النبي بملاك معين نفس هذا الملاك الآن في هذا الزمن، الملاك ما يتغير. ولذلك يبني يجي إشكال أنه زين تغير في الظروف هاي بينا بعدين، لكن ملاك انطباق الحكم على جميع الأفراد في القضية الحقيقية واحد، هذا الحفظ العطا الضالب. لكن ملاك الحكم في غير القضية الحقيقية قد يكون واحدا وقد يكون متعددة. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الأخيرة وهي قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك يعني شنو؟ يعني حلال محمد حلال صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. شنو المقصود من حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة؟ هذا مهم جدا. هذه القاعدة يسمونها قاعدة الاشتراك. يعني كل حكم كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو شنو؟ نفس الحكم في كل زمن. يعني ما يصير أكو حكم في زمن النبي ثابت في زمن النبي مو ثابت اليوم. كل حكم ثابت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في زمن أمير المؤمنين، ثابت في زمن الإمام الحسن، في زمن الإمام الحسين، في زمان الحضور الأئمة عليه السلام، في زمان الغيبة عند ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، بعد ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الحكم ما يتبدل، هذا الحكم ما يتبدل، هذا معنى قاعدة الاشتراك. طبعا قاعدة الاشتراك مرات يقصد فيها اشتراك يعني الأحكام بين العالم والجاهل، لا هني تطلق على شيء آخر. الآخر من الخراساني هنا يشرح هذه القاعدة. هذه القاعدة مهم نعرف شرح وتفسيرها. حاصل ما يذكره المحقق الخراساني يقول المقصود هنا هو أخذ الوحدة الصنفية، يعني الاشتراك الصنفي. هنا يلحظ الاشتراك الصنفي. شلون يلحظ الاشتراك الصنفي؟ يعني إذا الملاك كان متحقق، يعني مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجب عليه الحج، المشخصات ما لنا شروط فيه، الملاك الذي يتدخل في وجوب الحج، يعني الملاك يتحقق بتحقق البلوغ وبتحقق العقل وبتحقق القدرة أن يكون المكلف قادرا يعني على الحركة غيره، وبتحقق الاستطاعة أن يكون فعلا الاستطاعة بالمعنى المبين في الفقه. الآن ما الذي نتكلم معنى استطاعة؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه العناصر هي العناصر التي تتدخل في وجوب الحكم. كل إنسان تنطبق عليه هذا العناصر في زمن النبي، تنطبق عليه هذا العناصر، وتنطبق عليه هذا العناصر في هذه الأزمنة، فهو يجب عليه الحج. إذا اختلت بعض العناصر لا يجب عليه. نشوف شلون الاختلاف. مثلا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه البيع شرطه وجود المنفعة، شرط يعني في المبيع، وأن تكون هذه المنفعة محللة، وأن تكون هذه المنفعة المحللة مقصودة. الدهن المتنجس مثلا يكون يدخل صنفا، إذا عرضت عليه هذه العوارض يدخل في الحكم، يصير وحدة صنفية بينه وبين الدهن المتنجس. يعني الدهن المتنجس فيه منفعة محللة مقصودة قبل 1000 سنة، وفي منفعة محللة مقصودة قبل 500 سنة، هنا أكو وحدة صنفية، لأن الخصوصيات العرضية كلها متحققة، الخصوصيات الذاتية والعرضية كلها شنو؟ متحققة. لكن لو فرضنا اليوم بيع الدهن المتنجس، اليوم ما بيع الدهن المتنجس باطل، مو صحيح لأجل الاستصباح، لأنه صحيح في منفعة، صحيح هذه المنفعة محللة، لكن هذه المنفعة مو مقصودة، مو عقلانية، صار خروج صنفي. الدهن المتنجس خرج من الصنف، صار خروج صنفي. لماذا؟ لأن بعض الخصوصيات العرضية تبدلت. واضح الفكرة؟ أوضح أكثر. تبدلت بعض الخصوصيات العرضية، مع تبدل بعض الخصوصيات العرضية الموضوع يخرج خروجا صنفيا، المورد يخرج خروجا صنفيا، فعدم انطباق الحكم عليه لا ينافي حلال محمد حلال من يوم القيامة. لا، حلال محمد، مرة ثانية أكرر، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، إذا جميع العناصر المؤثرة انطبقت على الموضوع. لكن إذا اختلت أحد العناصر المؤثرة في هذا المورد؟ هذا الموضوع ما يصير موضوع الحكم، وإنما يصير موضوع حكم آخر، لأن منشأ دخول الموضوع في الحكم هي العناصر التي تدخلت في تكوينه في أنه موضوع صار موضوع الحكم. هذه العناصر قد تتبدل في قد تكون ثابتة في زمان، وقد يتبدل بعضها في زمان آخر. مثال آخر، الإمام الراهبي يقول مثلا، يقول مثلا المعدن، إذا إنسان حصل على معدن ثمين يعني أو متجمع معدن، وكان في معدن يملكه الإمام، يقول أكو مرتكز عقلائي في الملكية دخيل في الموضوع. شو المرتكز العقلائي؟ أن يكون قابلا للتملك الفردي. بعض الأشياء مع تغير الزمان تفقد قابلية التملك الفردي، لأن قابلية التملك الفردي هي المصحح للملكية. في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعدن كان له قابلية التملك الفردي. شنو السبب؟ لأنه ما كان أكو عمليات تصنيع المعادن، وما صار التطور الحضاري في الاستفادة من المعادن بالطريقة التي الآن، التي هي الآن. بينما اليوم التملك الفردي يؤدي إلى نظام خطر على المجتمع البشري، فلا يقبل التملك الفردي هذا المعدن. مثال ثالث، أو حق التحجير، أو من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا الحكم مو حكم تعبدي صرف، وإنما الهدف من هذه الأحكام حفظ المصالح النوعية. اليوم لو كل واحد يحيي أرضا ميتة تكون له، يصير نظام إقطاعي في المجتمع بسبب التطور الحضاري. سابقا ما كان شيء، سابقا إذا كل واحد يروح يحيي أرض لا تترتب المفاسد العقلائية على أحياء الأرض، ترتب المفاسد العقد. يعني هذا الحكم ثابت في حدود أن لا تترتب عليه مفاسد عقلائية. عندما أصبح التطور الحضاري يؤدي إلى ترتب مفاسد عقلائية، أدى ذلك إلى خروج هذا المورد عن الصنف. ما في وحدة صنفية، ما في وحدة صنفية بين يعني موضوع من أحيا أرضا ميتة فهي له في زمن النبي مو هو الموضوع الفعلي. النبي كان يتكلم عن موضوع آخر، كان يتكلم عن الموضوع الذي تتعلق به ماذا؟ المصلحة العقلائية. لكن اليوم من أحيا أرضا ميتة فهي له لا تتحقق به المصلحة العقلائية، بل تترتب عليه مفاسد عقلائية. إذن هذا ليس هو الموضوع اللي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع تبدل، ولذلك الإمام في موضوع الزمان والمكان يقول الفقيه ما يغير الحكم، الفقيه يكتشف الموضوع، يكتشف حدود الموضوع. الموضوع الذي تعلق به الحكم هو أي موضوع؟ النبي لما إجا قال هذا الأمر مثلا، أو الإسلام شرع هذا الأمر، شرع هذا الأمر، شنو خصوصيات الموضوع الذي تعلق به التشريع؟ هذه الخصوصيات إذا استمرت إلى يوم القيامة الحكم ثابت إلى يوم القيامة، لأن الحكم تابع للموضوع، الحكم مترتب على الموضوع. لكن إذا تبدلت الخصوصيات الحكم ثابت، لكن الموضوع ما الموضوع انعدم، انعدام الموضوع طبيعي يؤدي إلى شنو؟ انعدام. تبدل الحكم، الحكم بتبدل الموضوع لا يتنافى مع قاعدة حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. لكن لو فرضنا أن الموضوع هو نفس الموضوع، يعني مثلا قبل 1000 سنة مثلا يجوز أكل مثلا على سبيل المثال اللحم، بعد 1000 سنة لا يجوز أكل اللحم، يعني ما في تبدل أي شيء. يعني يصير شنو؟ تبدل الحكم مع بقاء الموضوع، وهذا غير ممكن، هذا غير ممكن. لكن عندما الموضوع يتغير احنا الفقيه، ولذلك الفقيه يقول الحكم الشرعي لا يمكن ان يتبدل. القاعده الفقهيه يقول الحكم الشرعي لا يمكن ان يتبدل، ولكن في نفس الوقت يقول لا يمكن أن يتحقق الحكم أصلا إلا بتحقق الموضوع. إذا ما في موضوع ما في حكم. زين اللي قاعد يصير شنو من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن؟ أكو تبدل في الموضوعات، وهذه التبدل والتبدل المهم في الموضوعات هو التبدل الناشئ من التغير الحضاري. التغير الحضاري ما يؤدي إلى تغير في الأحكام، لكن التغير الحضاري يؤدي إلى أن بعض الموضوعات تتغير. إذا تغيرت بعض الموضوعات قهراً راح يتغير الحكم، لكن هذا ليس معنى أن الحكم متغير، معنى أن الموضوع متغير. الحكم مو متغير، الحكم ثابت. يعني الحكم أي حكم ثابت؟ أي حكم ثابت؟ الحكم المأخوذ بنحو القضية الحقيقية. الحكم المأخوذ بنحو القضية الحقيقية، يعني الذي يؤخذ موضوعه بما هو مفروض الوجود هو ثابت. يعني لو تكرر هذا الموضوع، لو تكرر هذا الموضوع بعد 1000 سنة الحكم يجب أن يكون ثابت. يعني الملاكات أو ما يتحقق به الغرض أو يتوقف عليه الملاك تكرر، الحكم راح يتكرر. يعني لو فرضنا الآن بعض الأشياء الآن مثلا قلنا بيع جهد الجنس، لو كان افترضنا الآن فرض المحال ليس بمحال، الكهرباء انقطعت بعد ما في كهرباء، الناس عادت إلى الزمن القديم وصار الدهن المتنجس حاجة للاستصباح، يصبح بيع الجهن المتنجس للاستصباح جائز. لكن الآن بيع جلد الميتة لسقي الزرع يمكن في بعض القرى جائز، الآن بعض القرى في أفريقيا في مالون يمكن، لكن في زمننا اللي يشتري جلد متنجس أو غير متنجس لسقي الزرع يقولون هذا مو عاقل، ينفون عنه صفة العقل أصلاً. اليوم ما يجوز شراء، لا يصح بيع جهن المتنجس للاستثمار أو جلد الميتة. لو فرضنا في قرية من القرى في العالم لا زال وضعهم متخلف إلى حد أنهم يحتاجون إلى الاستفادة من جلد الميتة لسقي الزرع أو جلد غير الميتة أو مثلا إلى الجهن المتنجس للاستصباح، يصبح بيع الدهن المتنجس للاستصباح جائزا. سامحونا عليه، قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين.